السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن الصحابة الصادقين المفلحين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على علمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، شرعنا في مداربة ترجمة موجزة لإمام ثاني من أئمتنا الفقهاء الأربعة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وهو سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. وتقدم معنا إخوتي الكرام أننا سنتدارس ترجمته أيضا ضمن أربعة أمور فيما يتعلق بنسبه وطلبه. مر الكلام على هذا فيما يتعلق بمنزلته وثناء أئمتنا عليه، كنا نتدارس هذا ووصلنا إلى آخر جزئية في هذا الموضوع أكملها في هذه الموعظة، ونتدارس ما بعدها من الأمر الثالث في فقهه وطريقته في التفقه في الدين، والأمر الرابع في عبادته لرب العالمين. إخوتي الكرام، أما فيما يتعلق بمنزلة هذا الإمام المبارك فتقدم معنا، هو نجم العلماء، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب رضي الله عنه وأرضاه، وهو في الحقيقة أعلى من أن يذكر ببيان عدالته، فهو الذي يعدل ويوثق رضي الله عنه وأرضاه، وقد جعل الله له لسان صدق في هذه الأمة، ولذلك أشار أئمتنا إلى مرتبته ضمن مبحث العدالة في كتب المطلع فقالوا: وصحح استغناء بالشهرة عن تزكية كمالك النجم السنة. وهذه إخوة الكرام بعض أبيات في الألفية لشيخ الإسلام الإمام عبد الرحيم الأثري العراقي رحمة الله ورضوانه عليه: وصحح استغناء بالشهرة عن تزكية كمالك نجم السنة. أول طريق لإثبات العدالة الشهرة بالخير والصلاح واستفاضة ذلك على ألسنة الصالحين الطيبين. فمكانة الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه كما قلت كمكانة النجوم في السماء يستضيء بها الناس في ظلام الليل، ولولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاب. وكما قلت مرارا نتدارس تراجم أئمتنا لنشهد عزائمنا ولنتقرب إلى ربنا ولتنزل الرحمات علينا، لا لنثبت عدالته الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين. آخر شيء إخوة الكرام كما قلت في المبحث الثاني عندنا ما يتعلق بمنزلته وثناء العلماء عليه، قول سيدنا عبد الله بن وهب رضي الله عنه وأرضاه. وقلت هو من تلاميذه ومن أقرانه، وهذا كلام من عاصروه وتتلمذوا عليه وعاشوا معه رضوان الله عليهم أجمعين. والإمام أبو محمد عبد الله بن وهب المصري إمام مصر ومفتي بلاد مصر، وما نعت الإمام مالك أحدا بهذا الوصف إلا هذا العبد الصالح، وكان يكتب له إلى مفتي بلاد مصر أبي محمد عبد الله بن وهب رضي الله عنه وأرضاه، حديث في الكتب الستة، توفي سنة 97 من هجرة نبينا الأمين على نبينا وآله وصحبه صلاة الله وسلامه. وكما قلت كلهم يعني عاصروه كما تقدم معنا في الإمام الشافعي وفي قرينه سفيان بن عيينة وفي ثناء الأئمة عليه، كلهم من قبل من عاصره وعاش معه ونقل عنه وجلس في مجلسه رضوان الله عليهم أجمعين. هذا ثقة عابد فقيه زاهد عبد الله بن وهب. انظروا ترجمته الطيبة في السير في الجزء التاسع صفحة 23 و200، نعته بقوله قال هو الإمام شيخ الإسلام، كان من أوعية العلم وكنوز العمل، وهو حجة مطلقة، وحديثه كثير في الصحاح وفي دواوين الإسلام. عبد الله بن وهب. وكان يقسم عمره إلى ثلاثة أقسام: قسم للرباط والغزو في سبيل الرحمة، وقسم لنشر العلم وتعليم عباد الله، والقسم الثالث للحج والاعتمار، وقد حج 36 حجة رحمة الله ورضوانه عليه. عبد الله ابن وهب لا إله إلا الله. وسبب موته رقة قلبه، قرئ عليه رحمة الله ورضوانه كتاب الأهوال فيما يتعلق بيوم الآخرة ولقاء بالعزة والجلال، فغشي عليه وما ملك نفسه، ثم لما استيقظ بقي أياما عليلا، ثم لحق بربه إلى رحمة الله ورضوان الشيخ الإسلام أبو محمد عبد الله بن وهب رضي الله عنه وأرضاه. هذا الإمام الذي هذا نعته وهذا حاله، وشيخ الإسلام وحديثه في الصحاح ودواوين الإسلام، يقول لولا مالك لضلل، لولا مالك لضلل. وكان يقول هداني الله بمالك، ولولا أربعة لضل الناس، من جملة كلامه عمرو بن الحارث والليث بن سعد في بلاد مصر، والإمام مالك وابن الناجشون في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه. وكان لا يفتي في المدينة إلا هذين، الإمام مالك والإمام ابن الناجشون، كما سيأتينا الإشارة إلى حاله رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا يعني بأمر من السلطان في ذلك الزمان الخلافة الإسلامية العباسية، لا يفتي إلا الإمام مالك وابن الناجشون في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه. لولا هؤلاء الأربعة لضل الناس، لولا مالك لضلل، هداني الله بمالك. إخوتي الكرام، هذا الكلام سديد محكم غشيد منقول عن هذا العبد الصالح المبارك. انظروه إخوتي الكرام في المداد في طبقات أصحاب سيدنا الإمام مالك في الجزء الأول صفحة 41 و100، ونقله عنه الإمام الخطيب في تاريخ بغداد في الجزء الثالث صفحة 7، والإمام الذهبي كرره في عدد من الصفحات والمجلدات في سير أعلام النبلاء، ففي الجزء الثامن مثلا أوراده في صفحة 75 وصفحة 111 و100 وصفحة 48 و100، وفي الجزء السادس أورده في صفحة 51 و300. وعندما ينقل هذا الكلام يقره إلا في المكان الأخير، كأن الإمام الذهبي رضي الله عنه وأرضاه خشي أن يفهم الناس من هذا الكلام محذورا، فعلق عليه بما هو مقبول كما أن ذلك الكلام مقبول. قال لولا مالك ما اهتدينا، لولا هؤلاء الأربع ما اهتدى الناس، لولا هؤلاء لضل الناس. قال قلت والله لولا الله ما اهتدينا. لا حرج ولا إشكال إخوتي الكرام، وتقدم معنا في مبحث الهداية ضمن تفسير سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، قلت الهداية نوعان: هداية دلالة وبيان، وهداية توفيق وامتنان. هداية الدلالة والبيان أيضا نوعان: هداية غريزية موجودة في كل مخلوق لأجل أن يقوم بما خلق له ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، للإنسان ولغيره من الحيوان: أوحى ربك إلى النحل. أي هداية أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، إلى آخر الآيات الكريمات. والهداية الثانية أيضا هداية التعريف وبيان، وهي إرسال الرسل وإنزال الكتب ليكون الناس على المحجة البيضاء. وهداية التوفيق والامتنان أيضا نوعان: إلهام الله العبد ليختار الإيمان، وطاعة الرحمن ليقوي بواعث الخير فيه، فهو يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سبحانه وتعالى. والهداية الثانية أن يهدينا ربنا جل وعلا يوم القيامة إلى منازلنا في جنات النعيم بفضله العلي الكريم سبحانه وتعالى، يدخلهم الجنة عرفها لهم. هذه هداية وهذه هداية وهذه هداية. فالهداية الأولى يملكها المخلوق وهي في وسعه، كما قال ربنا لنبينا على نبينا وإلى صحبه صلوات الله وسلامه: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. والهداية الثانية لا يملكها إلا من بيده مقاليد الأمور وهو العزيز الغفور: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. إذن هنا إخوتي الكرام، قول الإمام عبد الله بن وهب: لولا مالك ما اهتديت، يعني لما وفقت إلى الصواب وما عرفت الهدى من الردى وأشكل علي الأمر، يوضح لنا هذا كلامه. قيل له: كيف يعني اهتديت بمالك؟ قال: أكثرت من الحديث فحيرني، ما يعني عدت أميز المجمل من يعني المبين، المحكم من المتشابه، الناسخ من المنسوخ، المتروك الذي لا يعمل بظاهره. أكثرت من الحديث فحيرني، فعرضت الأمر على الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، فقال: دع هذا واترك هذا واعمل بهذا، وبين له ما الذي يعمل به وما الذي لا يعمل به مما روي ونقل عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. ولذلك كان هذا العبد الصالح يقول كما في المدارك في الجزء الأول صفحة 96: الحديث مضلة إلا للفقهاء، الحديث مضلة إلا للفقهاء. إخوتي الكرام، إذا لم يكن الإنسان فقيها وما صحف لفظ الحديث وقرأه قراءة سوية سديدة، لا يصحف المعنى ويتلاعب به ولا يضعه في موضعه. أما إذا صحف اللفظ وترتب على تصحيف اللفظ تصحيف في المعنى، فهذه بنية البلايا ورزية الرزايا، كما هو حالنا وحال يعني أمثالنا، نسأل الله العافية. فإذا الحديث مضل إلا للفقهاء. وكان يقول كما في كتاب الجامع للإمام ابن أبي زيد القيرواني: كل محدث ليس له إمام في الفقه فهو ضال، كل محدث ليس له إمام في الفقه فهو ضال، لأنه لم يضع حديث نبينا عليه الصلاة والسلام موضعه، ويتصور عليه بعد ذلك برأيه وفهمه فيضل ويضل. ولذلك يقول: لولا مالك ما اهتديت، أكثرت من قراءة الحديث فحيرني. وأحاديث أحيانا بعضها فيها شيء من التعارض في الظاهر، وأشرف مباحث علوم الحديث كما قال أئمتنا علم مختلف الحديث. كيف ستجمع بين هذه الأحاديث وتعمل بها وتوجه كلا في وجهة سديدة بحيث لا يتعارض كلام نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. إذا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه جمع إمامة الحديث، جمع إمامة الفقه، الإمامة في الفقه والحديث. هذا عدا عن الإمامة بعد ذلك في الديانة والعبادة لله سبحانه وتعالى. إمام عالم قائم فقيه محدث جمع الله فيه خصال الخير كحال سيدنا أبي حنيفة وكحال من بعدهما من الأئمة كالشافعي وأحمد رضوان الله عليهم أجمعين. إذن لولا مالك ما اهتديت، لولا مالك لضل الناس. وتقدم معنا كلام سيدنا سفيان بن عيينة أنه بعد مالك ستخرب وستخرب المدينة المنورة على منوريا صلوات الله وسلامه، أي هذا النور والضياء حقيقة سينقذ منها، كما أنه فقد أيضا منها بموت نبينا عليه الصلاة والسلام وأظلم فيها كل شيء، كما ثبت هذا عن سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه في المسند وغيره. وهنا كذلك هذا الإمام الذي هو وارث النبي عليه الصلاة والسلام وضربت إليه أكباد الإبل من كل مكان، إذا مات حقيقة المدينة صار فيها ظلمة، ولا يراد من الظلمة الظلام الحسي كما يفهم أو يتبادر لأذهان بعض الأغبياء، لا يراد هذا إخوة الكرام، إنما هذا العلم وهذا النور وهذه البهجة وهذا الجد والحركة العلمية، هذه كلها ستذهب بموت هذا الإمام. وواقع الأمر كذلك، وواقع الأمر كذلك، لولا مالك لضل الناس، هدى الله الناس بهؤلاء الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين. هذا إخوتي الكرام هو معنى الأثر الذي نقل عن هذا الإمام المبارك رضي الله عنه وأرضاه. لا إله إلا الله. ننتقل إلى الأمر الثالث فيما يتعلق بفقه سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه وكلامه في العلم عليه رحمة الله ورضوانه. إخوتي الكرام، كما رؤيت رؤى مبشرا سيدنا أبي حنيفة تقدم معنا، وأنه يندش قبر النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وأول هذا بأنه ينشر علم النبي ويكون فقيه هذه الأمة ويفقه حديث نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. هكذا رؤى متعددة لسائر الفقهاء الأربعة فيما يتعلق بترجمة الإمام مالك، أذكر بعضها مع أن القاضي عياض عليه رحمة الله في ترتيب المدارس عقد بابا خاصا في الرؤى التي رؤيت للإمام مالك تبشره لمكانته ومنزلته في هذه الحياة وبعد الممات عند رب الأرض والسماء. من هذه الرؤى انظروها إخوتي الكرام في الانتقاء الإمام بن عبد البر صفحة 39 وفي المدارك في صفحة 400 من الجزء الأول. جاءه رجل لسيدنا الإمام مالك وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في مكانك الذي تجلس فيه، جالس مكانك في الرؤيا، فقال ائتوني بالإمام مالك. النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع صحبه الكرام وقلبك، فقال جئت ترتعب فرائصك هيبة وإجلالا للنبي عليه الصلاة والسلام ومنه عليه الصلاة والسلام، فقال لك لا تخاف أبا عبد الله وكناك في الرؤيا، لا تخاف أبا عبد الله. قال فجلست، فقال افتح حجرك، ففتحت حجرك فألقى فيه مسكا يفوح وقال انشر هذا بين الناس. فبكى سيدنا مالك رضي الله عنه وأرضاه وقال إن صدقت رؤياك فهذا هو العلم الذي من الله علي به. ثم قال الرؤيا تسر ولا تغر، الإنسان يسر بها لكن لا ينبغي أن يغتر، ينبغي أن يكون على خوف ووجل، حقيقة هذا سرور وهذه عاجل بشرى المؤمن. الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له رؤيا. رؤية ثانية حصلت له أيضا، جاءه رجل وقال أبا عبد الله رأيت النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه في الرؤيا والناس حوله يقولون له أعطنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، من علينا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يطلبون منه. فقال لهم إني قد وضعت كنزا تحت المنبر، تحت المنبر، وفي رواية وضعت كنزا في قبري فيقسمه عليكم الإمام مالك، فأخذ منه الأعطيات وأما أنا فما بيني وبينكم الأمثلة، الذي سيوزن عليكم ميراث النبوة هذا الإمام المبارك أبو عبد الله الملك بن أنس رضي الله عنه أرضاه. فلما عرضت عليه هذه الرؤيا بكى بعد أن اعتراه الخوف والوجل ورق حاله وبدأ يبكي، فتركه صاحب الرؤيا ولزال الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه على بكائه. هذه من الرؤى المبشرة لهذا الإمام المبارك رضي الله عنه وأرضاه، وحقيقة هو أهل لذلك، وهو إمام دار الهجرة النبوية على منورها صلوات الله وسلامه بلا نزاع، الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه. من كلامه المحكم إخوة الكرام الذي يدل على أدبه وسداد رأيه وحسن نظره وصواب قوله في فقهه وعلمه، أذكر شيئا من الكلام ثم أرخص طريقته الفقهية كما تقدم في طريقة سيدنا أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه، وهي طريقة الأئمة الأربعة أئمة الإسلام، لكن الإمام مالك في طريقته الفقهية امتاز بأمر لا بد منه التنويه به وذكره، وما موقف أئمتنا نحوه فيما وافقوه فيه وعارضوه في هذا الأمر في طريقة التفقه في دين رب العالمين كما سيأتينا. أذكر بعض أقواله السديدة بين يدي كما قلت هذا المبحث، ولا أريد في هذا المبحث أن أبحثه إلا فيما كما قلت يعني اختص به الإمام مالك في أمر التفقه في الدين، أما ما عدا هذا أنه يعول على كتاب الله جل وعلا وعلى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى الإجماع الصحيح الثابت وعلى القياس الثوري السديد كما قلت هذا متفق عليه بين أئمتنا الأربعة. لكن الإمام مالك رضي الله عنه له عند الإجماع إجماع خاص أيضا مع الإجماع العام، إجماع أهل المدينة المنورة، إجماع أهل المدينة النبوية على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. فهذا من مصادر الأدلة عنده، بل يقدم هذا على أحاديث الآحاد كما سيأتينا، وإذا تعارضت الأحاديث وعمل أهل المدينة شاهد لأحد الحديثين يقدم عمل أهل المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، يقدم الحديث الذي شهد له عمل أهل المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه. هذا كما قلت يعني امتاز به الإمام مالك في الطريقة الفقهية، وحقيقة يعني أدرك نورا في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه. يعني الأئمة الآخرون ما أدركوا هذا النور الذي في هذه البقعة المباركة الطيبة الطاهرة. الإمام الشافعي تقدم معنا يمني مكي مصري رضي الله عنه وارضاه، وأبو حنيفة كوفي، والإمام أحمد عراقي رضي الله عنه وارضاه بلاد العراق. أما هذا الإمام حقيقة له شأن، وتقدم معنا قلت المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه لها يعني ميزة على سائر البقاع حتى على مكة المكرمة. وتقدم معنا عندما يذكر أئمتنا يبدأ بالعلماء الذين هم من المدينة النبوية إجلالا لنبينا خير البرية على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. ولذلك قلت من جملة الاعتبارات التي بدأ بها الإمام ابن عبد البر الإمام مالك في ترجمته هذا، وهكذا أئمتنا عند تراجم القراء بدأوا بالإمام نافع من دار الهجرة على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. لها كما قلت شأن خاص، قيل للإمام مالك كما في ترتيب المدارس في الجزء الأول صفحة 60، وهذا الذي سئل عنه الإمام مالك وأجاب به يجده كل أحد، وسألوا كل حاج يجد هذا التفريق. قيل للإمام مالك لما صار لأهل المدينة لين القلوب ولأهل مكة غلظ القلوب؟ أهل مكة عندهم قسوة وشدة في المعاملة ولهذا الوقت، وأهل المدينة عندهم ديون عجيبة حقيقة، ولما يعني الإنسان يشتري منهم شيئا يعني الوزنة رجحت لا أقول يعني متساوية، يأخذ بعد ذلك تفاحة ربع كيلو يضعها لك، موزة أحيانا والأربع موزات يضعها لك، والوزن في الأصل راجحة، والله يبارك لهم من حيث لا يحتسب مع البنون التي عندهم. وأما هناك أحيانا لو أردت أن تتكلم مع البائع كلمتين في مكتبه صاحبك أو بركتك، لا إله إلا الله. فقيل للإمام مالك رضي الله عنه: لما أهل المدينة فيهم لين القلوب وأهل مكة فيهم غيظ القلوب قسوة القلوب؟ لما؟ قال: لأن أهل مكة أخرج النبي على نبينا آله وصحبه صلى الله عليه وسلم، فهذا الأثر بقى بعد ذلك في هذا المكان، وأهل المدينة آووا النبي عليه الصلاة والسلام ونصروه، فجعل الله في قلوبهم هذه الرقة وهذه الرحمة وهذه الجنون وهذا العطف وهذا الحنان. وحقيقة هذا هو الأمر. فالإمام مالك عاش في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، وهو يروي إخوتي الكرام عن التابعين الذين أدركوا الصحابة الطيبين، وهو من أتباع التابعين رضوان الله عليهم أجمعين. فعصر النور أدركه، وما بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلا تابع إلا صحابي. إذا عمل النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله عليه وسلم موجود في المدينة. بقية الأمطار التي فتحت يعني ذهب إليها الصحابة، دخلها رواية مع شيء كما يقال من الاجتهاد والاستنباط وعادات الناس التي هي هناك. أما هنا أسست على النور عند مجيء نبينا المبرور على نبينا آله وصحبه صلوات الله عليه وسلم، وهذا النور يعني تزيد نسبته على النور الذي في أي مكان، وهذا لا شك فيه إخوة الكرام. فالإمام مالك هذا الذي رآه جعل لهذه المدينة يعني ميزة على ما عداها، فقال: عمل أهلها عندي حجة. لكن هذا العمل لابد إخوة الكرام من وعيه في العصور المفضلة، وأما ما بعد ذلك كما تأتينا بالإجماع لا يستدل بعمل أهل المدينة فضلا عن أن يكون حجة. هذا في العصور المفضلة التي هي عصور الصحابة والتابعين وتابعيهم رضوان الله عليهم أجمعين. هذا كما قلت سأتينا ضمن خطوات البحث في إجماع أهل المدينة، وما الذي وفق عليه الإمام مالك من قبل الأئمة الآخرين، وما الذي انفرد به المالكية في هذا الأمر الكريم العظيم بعون رب العالمين. أعود كما قلت إلى ذكر شيء من أقواله التي تدل على أدبه وسداد رأيه وحسن نظره وصواب قوله رضي الله عنه وأرضاه. قال كما في كتاب الحلية في الجزء السادس، لا إله إلا الله، صفحة 16 و300، والأثر انظروه في ترتيب المدارس الجزء الأول صفحة 26 و100، وهو في السير في ترجمة الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه في صفحة 260 و96 من الجزء الثامن، ورواه عنه الخطيب في الفقيه والمتفقه في الجزء الثاني صفحة 54 و100، والبيهقي في المدخل إلى السنن صفحة 40 و400، وغير ذلك من الكتب. يقول هذا العبد الصالح الإمام مالك رضي الله عنه: ما أفتيت حتى شهد لي 70 من أهل العلم بأني أهل للفتنة. ومتى أفتى؟ تقدم معنا وعمره 20 سنة، جلس للفتنة وتصدر للتدريس ونشر العلم عمره 20 سنة، ويقول: ما أفتيت ولا تكلمت في العلم ولا حدث حتى شهد لي 70 من أهل العلم بأنني أهل للفتية. وسبعون سيشهدون في ذلك العصر المبارك الميمون كمحمد بن شهاب الزهري كربيعة الرأي وكيحيى الأنصاري يحيى بن سعيد وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني شهادة واحد كافية شهد له 70. وكان يقول أيضا ضمن هذا الأمر وهو أنه ما تكلم إلا بعد أن تأهل حسب إخبار الثقات. قال: ما تكلمت ولا أفتيت ولا حدثت حتى سألت من هو أعلم مني، هل تراني أنني أهل لذلك؟ فقالوا: نعم أنت أهل، حدث. لا إله إلا الله. وكان يقول: سألت شيخي ربيع ويحيى بن سعيد هل أنا أهل للتحديث؟ فقال حدث. فقال له تلاميذ رضي الله عنهم أجمعين: فلو نهوك ماذا كنت تعمل؟ لو قال لك لا تحدث ولا تكتب ولا تتصدر للتدريس في هذا الوقت ماذا كنت تعمل؟ قال: كنت انتهيت. هي تظنه أن المسألة لعب؟ لا، ثم لا، هذه ديانة، ولا يجب أن أتكلم إلا إذا شهد لي ثقة أنني أهل للتكلم. لو نهوني كنت انتهيت. وهذا إخوة الكرام لا بد حقيقة من أن نعيه في هذه الأيام. واحد من يتعلم كلمتين ولا يتقن قراءة حديث واحد، وبعد ذلك يتصدر للإرشاد والفتية والدعوة والوعظ والتبليغ. إخوة الكرام لا بد من أن نعي أمرنا وأن نقف عند حدودنا. شهد له 70 من أهل العلم وأئمة الإسلام أنه أهل للفتية ونشر العلم والتحديث، لأنه إذا وجد المتقفلون سيعثرون ويغبرون بعد ذلك على من هو أهل للتحديث وللتعليم. سيشتغل الناس ببنيات الطريق كما هو حال الأمة في هذه الأيام. وتقدم معنا كلام عدد من أئمة الإسلام، كلام عدد
منهم الإمام العابد الثقة الزاهد أحمد بن أبي الحواري ريحانة الشام.
نعم، يقول: إذا حدثت في بلد فيها هشام ابن عمار ينبغي للحيتي أن تحلق، إذا حدثت في بلد فيها هشام ابن عمار ينبغي للحيتي أن تحلق. الإمام مالك في زمنه أئمة الإسلام هل سيحدث؟ قالوا: أبا عبد الله، أنت تأهلت، عمرك 20 سنة، لكن أنت إمام عظيم، حدث. وقلت: يعني جاءه الناس من أقطار الدنيا وهو شاب طري ينشر علم النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. قال: لو نهوني لانتهيت. لا خير في من يرى لنفسه ما لا يراه الناس له، يعني يرى لنفسه مقاما ومكانا والناس لا يرونه في هذه الدرجة، قل هذا لا خير فيه. لو نهوني لانتهيت. لا إله إلا الله. هذا أمر أول مما يدل كما قلت على سداد رأيه ورجاحة عقله في أمر العلم، وأنه إذا تعلم لا ينشر شيئا إلا بعد أن يتمكن، وحتى يشهد له أهل العلم الثقات بأنه تأهل لنشر العلم على المخلوقات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ومن كلامه المحكم أيضا في العلم وسداد نظره ورأيه أنه كان يقول: العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. العلم دين ولا يؤخذ إلا عن صاحب الدين. العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا الأثر إخوة الكرام نقله عنه الإمام ابن عبد البر في الانتقاء في صفحة 16. لا إله إلا الله، وهو في ترتيب المدارك في الجزء الأول صفحة 23، وانظروا في المحدث الفاصل للإمام الرام هرمزي صفحة 1400. العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا الكلام أثر عن عدد من أئمتنا الكرام الطيبين، أثر عن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، وأثر عن تلميذه محمد بن سيرين رضوان الله عليه أجمعين، وعن الإمام الضحاك ومجالد ابن سعيد رضي الله عنه أجمعين. كلهم قالوا: العلم دين ولا يؤخذ إلا عن صاحب الدين، انظروا عمن تأخذون دينكم. انظروا هذا في المحدث الفاصل، وفي الكفاية للخطيب البغدادي في صفحة 21 و100، فما بعدها أورد آثارا كثيرة عن السلف فيها تقرير هذا الأمر. ولا يجوز للإنسان أن يأخذ علمه عن مبتدع زائر ضال فاسق، فسيسري فيه أخلاق شيخه من حيث شعر أو لم يشعر. وتقدم معنا أن سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه ما رؤي مثله أشد انتقادا وانتقاء من رجال، كما شهد له بذلك قرينه سفيان بن عيينة رضي الله عنه وأرضاه. وكان لا يأخذ العلم إلا يعني ممن اكتملت فيه أهلية نشر العلم، وإلا لم يكن فيه بدعة، وإن لم يكن فيه فسق، لا، إذا لم يكن مبتدع ولا فاسق وليس بأهل لنفس العلم لا يأتي لأخذ العلم عنه، لا بد من أن يرى عليه نور العلم، بهجة العلم، العمل بالعلم، الوعي، الحذق، الفهم، البصيرة، لا يخدع. تقدم معنا قوله أنه رأى 70 ممن يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام عند أساطين المسجد، فما روى عن أحد منهم، وقال لا أتهمهم لكن لا أراهم أهلا لهذا الشأن، لا أراهم أهلا لهذا الشأن. العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ومن كلامه المحكم رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول العلم ينقص ولا يزيد، ولذلك بعد موته ستخرب المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، وستخرب. العلم ينقص ولا يزيد، ولم يزل العلم ينقص بعد الأنبياء والكتب على نبينا وأنبياء الله ورسوله صلوات الله وسلامه. انظروا هذا إخوتي الكرام، هذا القول في ترتيب المدارك وغير ذلك من الكتب التي ترجمت لسيدنا الإمام مالك. العلم ينقص ولا يزيد، ولذلك أثر عن العبد الصالح مسروق كما في العزلة للإمام الخطاب صفحة 81 قال ذهب العلم وبقيت بقية في أوعية سوء، ذهب العلم وبقيت بقية في أوعية سوء. نسأل الله العافية، الله العافية والسلامة من سخطه، بقيت بقية قليلا من العلم في أوعية سوء. نعم أخوتي الكرام، كل يوم شر مما قبله، كل يوم شر مما قبله، كما ثبت في صحيح البخاري وسنن الترمذي من رواية الزبير بن عدي رضي الله عنه وأرضاه، وهو من التابعين الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، إمام ثقة حديثه في الكتب الستة، توفي سنة 31، قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه أجمعين نشكو إليه ظلم الحجاج وما يعاني منه العباد، فقال اصبروا، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوني، حتى تلقوا نبيكم عليه الصلاة والسلام على الحوض في عرفات الموقف، ما من زمان إلا والذي بعده شر منه. لا إله إلا الله. العلم ينقص ولم يزل العلم ينقص بعد الأنبياء والكتب، وهذه المقولة ينبغي أن نعيها لنعلم سفاهة السفهاء في هذه الأيام. العلم في الزياد ومخطوطات تحقق وعلوم تنشر. يا عبد الله ماذا تحقق؟ ستحقق ما كتبه سلفنا، وتحقق بعض ما كتبه سلفنا، وأكثر ما كتبه سلفنا لازال في عالم كما يقال الظلمات مخبأ. فإذا نشرت شيئا من علمه، يعني صار العلم عندنا أكثر من علم سلفنا، سبحان ربي العظيم، ما هذا القياس الفاسد الذميم؟ ننشر شيئا من علم سلفنا، نحقق بعض تراثهم، نقول العلم تطور وعندنا الآن من العلم ما ليس عند سلفنا، وسائل العلم الآن متيسرة لنا. يا عبد الله اتق الله في نفسك، يا عبد الله اتق الله في نفسك. ثم ذاك العلم الذي كتبوا بعضه في الأصل هو محفوظ فيه في صدورهم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. يا عبد الله لابد من أن نعرف قدرنا، نعرف حدنا، لكن هذا هو من لم يعرف قدرنا في هذه الأيام التي نعيش فيها. عندنا لعاعة من العلم، لعاعة نفتخر بها ونتطاول بها على أئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين. العلم ينقص ولم يزل العلم في نقص، لم يزل العلم في نقص. بعد الأنبياء والكتب، منذ أن نزلت الكتب وأرسل الرسل على الذين عليهم صلوات الله السلام عليهم ينقص بارك التقي، ويخفى عليهم أسرار هذه النصوص ويجهلون ويجهلون. العلم لم يزل في نقص، هذا من كلام هذا الإمام المبارك رضي الله عنه وأرضاه، ومن أقواله السديدة في علمه وفقهه، وينبغي أن يحافظ عليها طالب العلم أن تكون نصب عينيه دائما. كان يقول: جنة العالم وقايته من غضب الله ونار الله ولعنة الله، جنة العالم لا أدري، وإذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاصده. جنة العالم وقالت لا أدري. فعبد الله إذا علمت تحقق تكلم، وإلا أسكت. تكلم بعلم أو اسكت بحلم. وإياك من الجهل والظلم، جنة العالم لا أدري، وإذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله، إذا أغفلها أصيبت مقاتله. قال تلميذه عبد الله بن وهب رضي الله عنه وأرضاه: لو استطعت أن أملأ مجلدات من قول الإمام مالك لا أدري في المسائل التي سئل عنها وقال لا أدري إلا ملأت، سئل عن مسألة كذا جوابها لا أدري، مسألة كذا لا أدري، مسألة كذا لا أدري، قل لو شئت أن أجمع ما أجاب عنه بلا أدري من مسائل العلم أخذ مجلدات، كتبت ألواحا كثيرة في ذلك لا أدري. وهو إمام دار الهجرة النبوية على نبينا عليه الصلاة صلوات الله وسلامه، يشهد له 70 من أئمة التابعين الكبار بأن يحدث، وهو أهل لنشر العلم، ومع ذلك لو أحصيت المسائل التي قال فيها لا أدري لأخذت مجلدات رضي الله عنه وأرضاه. هذا الكلام المحكم ونظروه إخوة الكرام في جامع بيان العلم وفضله في الجزء الثاني صفحة 54، وبوب عليه ما يلزم العالم إذا سئل عما لا يعلم من وجوه العلم، وانظروه في الفقيه والمتفقه في الجزء الثاني صفحة 74، وبوب عليه باب الإحجام عن الجواب إذا خفي على المسؤول وجه الصواب. الإحجام عن الجواب إذا خفي عن المسؤول، خفي على المسؤول وجه الصواب، خفي عليك وجه الصواب، لا تتكلم، أحجم واسكت. ونظر هذا الأثر في الانتقاء صفحة 37، وهو في المدارك وغير ذلك. لا إله إلا الله. وكان يقول: ينبغي أن يورث العالم جلساءه لا أدري لا أدري لا أدري، إذا سئل يقول لا أدري لا أدري لا أدري. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قال الإمام ابن عبد البر في الانتقاء بعد هذا الأثر، صح عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم. حقيقة قف عند حد لا أدري نصف العلم، صح عن سيدنا أبي الدرداء لا أدري نصف العلم. وهذا القول مأثورا عن الشعبي أيضا كما في الفقيه والمتفاق، قال لا أدري نصف العلم. وسأل رجلا مرة الشعبي رضي الله عنه وهو أحفظ أهل زمانه، وما كتب سوداء في بيضاء رضي الله عنه وأرضاه يعول على ذاكرته وحفظه، سأله سأل فقال لا أدري. قال: أما تستحي وأنت إمام العراقين إمام البصرة والكوفة تقول لا أدري؟ قال: إن الملائكة ما استحيت عندما قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، استحي لما لا أدري لا أدري. وسأل رجل الأيوب السختياني عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا قال ما أدري، قال من يدري؟ قال ولا أدري من يدري. الذي عنده جواب سؤالك أيضا لا أدري، لا أدري ولا أدري من يدري. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، آثار كثيرة في هذه الكتب والمصادر فيها هذا الأمر ينبغي الرجوع. مما وقع لسيدنا مالك رضي الله عنه، جاءه رجل من بلاد العراق شد رحته وضرب أكباد الإبل إلى المدينة المنورة على المنورية صلوات الله وسلامه، ومعه أسئلة أرسل بها قومه 48 سؤالا عرضها على سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، فقال 32 منها لا، ماذا بقي؟ 16 سؤالا أجاب عنها. يا إمام ماذا أقول للناس إذا رجعت إليه؟ قال قل لهم قال مالك لا أدري. أنا سهل أن يتيمكث قدر، إذا ذهب قل لهم أجاب عن 16 سؤال والبقية قال لا أدري، ارجع إليه كما جئت ارجع. وجاءه رجلا من بلاد الأنداء شد إليه الرحل 6 أشهر في مسألة تنازعوا فيها، فعرضها على الإمام مالك قال لا أحسن جوابه. قال يا إمام ماذا أقول لهم إذا رجعت؟ رحلة خاصة جئت من أجل سؤال. قال قل لهم قال مالك لا يحسن. رجل سؤال واحد أنا أعرف. هذا هو الإمام المبارك. وحقيقة إخوتي الكرام عندما نقول هذا حرام وهذا حلال نوقر عن ذي العزة والجلال سبحانه وتعالى، إعلام الموقعين أعلام الموقعين. فالآن توقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى ونبيه الأمين على نبينا آله وصحبه صلوات الله وسلامه، إذا أردت أن تبكي على نفسك على الجنة والنار. فينبغي أن يورث العالم جلساءه لا أدري، هذا من كلامه المحكم السديد. أثر عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في الكتب المتقدمة في الفقيه والمتفقه وكتاب جامع بيان العلم وفضله في المكان الذي حدثته، أنه قال يا أيها الناس من علم منكم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل لا أعلم والله أعلم، فإن من علم المرء فيما لا يعلم فإن من علم المرء أن يقول فيما لا يعلم لا أعلم والله أعلم، فإن من علم المرء أن يقول فيما لا يعلم لا أعلم والله أعلم، لا أعلم والله أعلم. من علم علما فليقل ومن لم يعلم فليقل لا أعلم، فإن من علم المرء أن يقول فيما لا يعلم لا أعلم، ومن الذي يعلم؟ الله أعلم سبحانه وتعالى. هذا أيضا إخوتي الكرام من أدب سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه، وكان يقول ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم نور يقذفه الله في القلب، نور يقذفه الله في القلب. وهذا هو الذي يورث خشية الرب سبحانه وتعالى، علم الإنسان هذا حج على الإنسان، وإذا وقع القلب في العلم في القلب نفع وقرب إلى الله عز وجل. ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم نورا يقذفه الله في القلب، وكان يقول رضي الله عنه وأرضاه تعلمت لنفسي لا ليحتاج الناس إليه، تعلمت ليزكي نفسي ما تعلمت ليحتاج الناس إليه. وهذا أول مقصود وغاية من طلب العلم أن يزكي الإنسان نفسه، هذا أول شيء، ثم بعد ذلك ينشر هذه التزكية بين عباد الله. لكن إذا ما زكيت نفسك ستزكي غيرك؟ يا عبد الله لابد من أن تبدأ بنفسك ثم بعد ذلك بالأقرب، فالأقرب منفسك حرمت هذا العلم وتريد أن تنشره بين لغيرك وبين عباد الله هذا ضلال. تعلمت لنفسي لم أتعلم ليحتاج إليه، ومن تعلم العلم لنفسه كثره ورزقه الخشية من ربه سبحانه وتعالى، ومن تعلم العلم ليحتاج الناس إليه تطاول على عباد الله وتزين بالعلم وافتخر وأمره إلى الله عز وجل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وكان من آدابه وفقهه لا يفتي في مسألة إلا بعد أن يقول في بدايتها لا حول ولا قوة إلا بالله، كما ذكرت في الموعظة الماضية يكثر منها، لا يتكلم بكلمة العلم حتى يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وحقيقة كلمة عظيمة وهي كنز من كنوز الجنة. لا حول لك ولا قوة ولا تحول من حال إلى حال، ولا قوة على أمر من الأمور إلا بمعونة العزيز الغفور. لا تحول من حال إلى حال، ولا قدرة على عمل من الأعمال إلا بمعونة ذي العزة والجلال. هذا هو التفويض والالتجاء إلى الله جل وعلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يجيب كنز من كنوز الجنة ثبت في المسند والحديث في الكتب الستة، وهو في كتاب عمل اللون والليلة للإمام النسائي من رواية سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال: كنا مع النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه في سفر، فرفع الناس أصواتهم بالتكبير وجهروا الله أكبر الله أكبر، فقال: اذبعوا على أنفسكم، أشفقوا عليها وارفقوا بها، ولا داعي لرفع الصوت وإتعاب الناس، اذبعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا قريبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال أبو موسى الأشعري: وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله. فالتفت إلي النبي على نبينا آله وصحبه صلوات الله وسلامه وقال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ هذا الذي تقوله في نفسك انتبه له، له شأن. قلت: بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والأحاديث الإخوة الكرام في الدلالة على أن هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة مروية عن عدة من الصحابة، أوصى بها نبينا عليه الصلاة والسلام عددا من الصحابة الكرام. انظروها إخوة الكرام في الترغيب والترهيب في الجزء الثاني صفحة 43 و400، وفي جامع الأصول في الجزء الرابع صفحة 99 و300، عدة روايات عن عدة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، ولها أثر عظيم ينقل الإمام ابن القيم عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا في كتابه الوابل الطيب من الكلمة الطيب صفحة 200، عن شيخ شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية وكلام الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء العاشر صفحة 33، ينقل أثر يقول الإمام القيم وجدته بعد ذلك في كتاب ابن أبي الدنيا، أنا أقول، وهو موجود أيضا في تفسير الطبري، يقول نقلا عن شيخي والأثر كما قلت في مجموع الفتاوى، يقول: لما خلق الله الملائكة حملة العرش قالوا: ربنا لما خلقتنا؟ قال: لتحمل عرشك. قال: ومن يقوى أن يحمل عرشك وعليه جلالك وجمالك ووقارك؟ قال: قول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: فكان شيخ يقول بهذا الدعاء استطاعت حملة العرش الملائكة أن تحمل العرش لا حول ولا قوة إلا بالله، ولها أثر عجيب في تحمل المشاق والقوة على الأعمال لا حول ولا قوة إلا بالله. الإمام ابن القيم يقول: كنت أسمع هذا من الشيخ، قلت هو موجود في مجموع الفتاوى، يقول: حتى وجدته في كتاب ابن أبي الدنيا، رواه عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح قال: حدثنا المشيخة مشيختنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم أورد الأثر، وأنا أقول هو في تفسير الطبري أيضا، انظروه في الجزء 29 صفحة 37 عند قول رب العالمين: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. أورد الأثر عن ابن زيد رضي الله عنهم أجمعين قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حملة العرش، بعد أن بين أنهم ثمانية في الآخرة وأربعة في الدنيا، حملة العرش الأربعة الذين هم في الدنيا يحملون العرش المكان يوم القيامة، جعلهم الله ثمانية والله على كل شيء قدير، لما خلقهم قالوا: ربنا لما خلقتنا؟ قال: لتحملوا عرشي. قالوا: فأعطنا قوة لنحمله. قال: سنمشيك. فواحد منهم قال: ربي أعطني قوة الماء، لأن عرش الله كان على الماء، فقال: هو أقوى الأشياء، والماء قوته عزيزة عظيمة. وملك ثان قال: ربنا أعطنا قوة السماوات وعظمتها. وملك ثالث قال: ربي أعطني قوة الأرض والجبال. والملك الرابع قال: ربي أعطني قوة الريح. قال: لكم لا تعلمون. فكل واحد صار بعظمة وقوة السماوات والأرض والجبال والريح والماء، فوضع العرش على كواهيهم فضعفوا وما استطاعوا حمله. فقال ربنا جل وعلا: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالوا هذه الجملة المباركة فحمل عرش الله، وهو أول المخلوقات وأكبر المخلوقات وأعلى المخلوقات، ولا يعلم بحقيقة أمره إلا رب الأرض والسماوات. العرش عرش الرحمن سبحانه وتعالى تحمله الملائكة الكرام بهذه الجملة: لا حول ولا قوة إلا بالله. فسيدنا الإمام مالك رضي الله عنه لا يفتي في مسألة حتى ينكسر لله جل وعلا ويتذكر عظمته ويستعين به ليقدره على فهم المطلوب: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يجيب عليه رحمة الله ورضوانه: لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، ختام كلامه المأثور في العلم والفقه نسبه الإمام الذهبي إليه في السياق، وهو في الحقيقة مما نقله سيدنا الإمام مالك عن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، وهو كلام محكم ويبين لنا طريقة فقيهنا سيدنا الإمام مالك وطريقة فقهاء الأمة. والأثر الذي سأريده من كلام سيدنا عمر خامس الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، منقول الإخوة الكرام عنه في عدد من دواوين الإسلام، أثر سيدنا عمر بن عبد العزيز. لا إله إلا الله. انظروه في كتاب الجامع للإمام بن أبي زيد القيرواني صفحة 17 و100، وهو في كتاب الفقيه والمتفقه في الجزء الأول صفحة 73 و100، وفي كتاب جامع العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمل في الجزء الثاني صفحة 87 و100، وفي شرح أصول أهل السنة للإمام اللامكائي صفحة في الجزء الأول صفحة 94، ونسبه إلى تفسير الإمام بن أبي حاتم الإمام السيوطي في الدرس في الجزء الثاني صفحة 220 و200، ورواه الإمام الفتوي في المعرفة والتاريخ، وهو في السير كما قلت وفي غاثة اللهفان وفي غير ذلك من دواوين الإسلام في كتاب الشريعة للإمام الأجري وغير ذلك. إخوتي الكرام، الأثر في الحلية انفرد كتاب الحلية بزيادة لا بد من التنبيه عليها إذا مر الإنسان بهذا الأثر في ترجمة سيدنا مالك في الحلية فلينتبه، في الجزء السادس صفحة 24 و300، عن ابن أخت سيدنا الإمام مالك وهو مطرف بن عبد الله، تقدم معنا كلامه البارح عندما سأله سيدنا الإمام مالك ما يقول الناس فيه، قال: أما الصديق فيثني وأما العدو فيقع، قال: الحمد لله لم يزل الناس كذلك، ونعوذ بالله من تتابع الألسنة كلها. ابن أخت مطرف بن عبد الله كما تقدم معنا ثقة، ولم يفرد الإمام ابن عدي في تضعيفه، خرج له الإمام البخاري والترمذي والإمام ابن ماجه القرني عليه رحمة الله. يقول مطرف: كان الإمام مالك إذا ذكر عنده أبو حنيفة والزائغون في الدين قال: بلغنا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: أورد لكم الأثر. إخوة الكرام، هنا يعني هذه المقولة قبل هذا الأثر: إذا ذكر عنده أبو حنيفة والزائغون في الدين، تحتمل أمرين مثلين. الأمر الحسن، وهذا أحسن الأمرين، يعني إذا ذكر له منهج سيدنا أبي حنيفة واستقامته، وذكر له أهل البدع وضلالهم الذين لا يتقيدون بالطريق المستقيم، يذكر كلام سيدنا عمر رضي الله عنه الذي يفرق بين طريقة أهل الهدى وطريقة أهل الضلال، هذا كلام حق. وإذا كان يريد أن يقرن يعني المذكور الأول مع الثاني، يعني هؤلاء عندهم طريقة فيها انحراف، هذا الكلام لا ينطبق على سيدنا أبي حنيفة. كما تسمعون يا هذا الكلام لا ينطبق على سيدنا الحنيف أنه انحرف عنه، بل هو كان يقول بهذا الهدي الذي رسمه سيدنا عمر وقاله حذو الكل في الكل. والإمام أبو معي يغفر الله لنا ولهم عنده انحراف عن سيدنا الحنيف، وكلامه ما يعول عليه عندما يعرض بسيدنا أبي حنيفة عدد من التراجم كما فعل في ترجمة سيدنا أيوب السختياني وغير سيدنا أبي حنيفة، فاحذر هذا واستغفر له كما تقدم معنا، يعني كلام من يخالفون في الطريقة والمشرب والمذهب لهم اعتبارات يغفر الله لنا ولهم وهو الغفور الرحيم. ومن عجب أمر الإمام أبي معين رضي الله عنه أنه أورد في الكلية تراجم الغلة والمجانين من العباد وتراجم من لا يعرفون من المجاهير، لأنه عندهم جد واجتهاد أثر على ألسنتهم يعني كلمات محكمة. طيب، ما وجد أعبد من سيدنا أبي حنيفة في زمانه ولا أذهب، وكتابك موضوع في الأصل لا للثقة إنما للزهاد والأصل. فإذا كنت ترى يعني ما ترى حول سيدنا أبي حنيفة فعبادته وزهده وورعه هذا محل اتفاق عند الموافق والمخالف، فالأصل أن تذكر ترجمته. لما لم تترجم لسيدنا أبي حنيفة الهيئة يغفر الله لنا ولا، كما قلت عنده انحراف عن سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه أجمعين. فهنا أورد هذه، إما من الزيادات التي زادها بعض الرواة إذا أراد أن يقرن سيدنا أبا حنيفة بمن بعده في الذكر، إذا ذكر أبو حنيفة والزائرون قال الإمام مالك بلغنا. يا عباد الله، إذا كنت تقصد يعني هؤلاء طريقتهم متساوية وتخالف ما قاله سيدنا عمر بن عبد العزيز هذا كلام الله. على كل حال استمعوا ما نقله الإمام مالك عن سيدنا عمر، وأضاف كما قلت الذهبي هذا الكلام في السير إلى الإمام مالك وهو ليس من كلامه، إنما ينقله عن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تطبيق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر فيما خالفها، من اقتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. هذه الطريقة خرج عنها سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه بمقدار شأن تقدم معنا، يعني له ميزة حتى على بقية الفقهاء الأربعة، ما اختلف فيه الصحابة لا يخرج عن اختلافهم ويتخير ما شاء من أقوالهم حسب ما يراه أقرب إلى أصول الشريعة ونصوصها، أوليس كذلك؟ ما خرج عن هذا، ما خرج عما سنه رسول الله عليه الصلاة والسلام مولاة الأمر من بعده، ما خرج عما قرره الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وعليه كما قلت إن كان يراد الاحتمال الثاني فهذا بلاء، إن كان يراد أنه إذا ذكر عند سيدنا الإمام مالك أبو حنيفة المهتدي الهادي والزائرون الضالون المضلون، يقول استمعوا لما نقل عن سيدنا عمر الذي يبين هداية وصحة طريقة أبي حنيفة ويبين ضلال وفساد طريقة الزائرين، هذا كلام محكم. وإن كان يراد غير هذا فهذا باطل حتى عن الإمام مالك، تقدم معنا ثناء سيدنا الإمام مالك على سيدنا أبي حنيفة رضوان الله عليهم أجمعين. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، كما قلت هذه كلها كلمات محكمة حقة نقلت عن هذا الإمام المبارك تبين لنا حسن نظره ورجاحة عقله وسداد رأيه في أمور العلم.